الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى يعني هنتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن استكمال أحكام الجنائز إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه أن المؤمن يحتاج بين الحين والحين أن يمر على مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن على أساس أن بينشأ بذلك زيادة في إيمان العبد، وكذلك أيضا لابد أن نتعرف على هذا النبي بصورة واضحة الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه. وطبعا لا يغيب عنا هذه الحملة المسعورة على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنيل بصفة عامة من مقدسات المسلمين، وما كان ذلك إلا لتقاعس الناس عن انتهاك نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا لو طرح سؤالا وقلنا ماذا تعرف عن رسولك، ماذا تعرف عن نبيك، قلنا هتبقى معرفة كده إجمالية، قلنا كلام ليس هناك دليل مبني على ذلك الكلام الذي يتكلم به البعض، يتكلم هذا هو النبي المبعوث وخاتم الأنبياء، لكن نقول ماذا تعرف عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن حياته؟ لا شك أن الإنسان لما بيقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عن مناقبه وفضائله التي ميز بها عن غيره من سائر الخلق، قلنا لا شك أن هناك انتعاشة إيمانية وترتيب لقلوب العباد من خلال ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عندما نذكر هذه المناقب هذا أيضا حري بالمسلم أن يكون مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قلنا طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يسير في ذلك الطريق، ويطرق باب الجنة ولا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يطرق هذا الباب إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح باب الجنة ابتداء إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نتبع، وأوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى، ولا سبيل للإنسان أن يكون طائعا لربه سبحانه وتعالى إلا من خلال أن يترسم نفس خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أيضا لا يعقل أبدا أن الإنسان يعلن عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرف بعد على سماته الشخصية، على سماته الخلقية والخلقية كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، وكما نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن خصائصه وعن فضائله وعن مناقبه صلى الله عليه وسلم. وكما بيذكر لنا عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاتم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراب الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأما عليهم فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقط محبة الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات الرب سبحانه وتعالى غضب لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قال ذلك الرجل الأنصاري هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جرى في حكمه، فقال رسول الله أن كان ابن عمتك، يا ترى بيقول له الكلام ده هو أن يسقي أولا، لأنه كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هناك مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، بل أوجب الله عز وجل علينا اتباعه. فنزلت هذه الآيات التي قال فيها ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانت الآية نزلت بهذا الخصوص، ولكن معلوم من قواعد العلماء أنه لا عبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وقلنا الآية أوجب فيها ربنا سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القضاء بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم في أي قضية أو أي خصومة أو منازعة طرأت بين اثنين لا يحكم فيها إلا بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نفى الله عز وجل أصل الإيمان، نفى الله عز وجل وأقسم سبحانه وتعالى وعلى نفي أصل الإيمان ممن لا يرجع الحكم إلى الكتاب والسنة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه تحت كتاب الفضائل توقير النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله من غير ضرورة، كما يحكي لنا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا، قال: فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلو أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منهم. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. مجرد كده أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر قال: وما سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قام عمر رضي الله عنه. قلنا بعد هذا البكاء المريب من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا عما جئتم. قلنا كالمغضب على هؤلاء القوم، وبالتالي قال: غطوا رؤوسهم ولهم خليل. قلنا صوت البكاء، فحتى قام عمر وما سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما قال عمر بعدما بارك على الركب وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قلناه ما زال عمر يكررها حتى سكن هذا الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نوقر النبي، ومن بعد أن نوقر هذه السنة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يذكر أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى له صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، بارك عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قلنا هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح ذلك السؤال على الصحابة، قلنا كالمغضب عليهم من كثرة الأسئلة التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني، قلنا حتى قام عمر رضي الله عنه وبركه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائل، فلم أرك اليوم بالخير والشر، قال فلم أرك كاليوم بالخير والشر. يبقى توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا من بعد أن نوقر هذه السنة، أن نوقر ذلك الذات الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بيقول ويذكر ابن ماجه رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا بلغه الحديث ما كان يزيد ولا ينقص من ذلك الأمر، يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعمل بما وصل إليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يخرج ذلك الهدي عن كونه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يمتثل ما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول أن عمر رضي الله عنه بارك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائل، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا من بعده أن نوقر هذا الذات الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصل إلى مسمع الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا أو فعل كذا إلا وكان لزاما أن نستجيب وأن نمتثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وأن نكون أبعد ما نكون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتضي ذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المعالم التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشغل المسلم إلا بامتثالها، لا ينشغل المسلم إلا بامتثالها. قلنا يبقى فيه نوع من أنواع أن نهيئ الناس على كيفية استقبال أوامر الرب سبحانه وتعالى التي ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن نوطن الناس على كيفية التطبيق، على كيفية التطبيق كحال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والله تعالى أوجب علينا أن نمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في رواية عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومي على رؤوس النخل. عشان ننظر كده كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء، فقالوا يلقحونهم يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا، قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يوافرون النخل يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنقضت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نتخيل كده الصحابة رضوان الله عليهم لما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤفرون النخل، قلنا مسألة التلقيح بين الذكر والأنثى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ فذكروا أنهم يؤجرون ذلك النعم. قال لهم لو لم تفعلوا كان خيرا، لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه. الصحابة ما فيش مناقشة، وأن بحكم التجارب يعلمون أن التلقيح وتأبير النخل حتى تأتي بالثمار، ولكن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه، قلنا حتى كان هذا الانتقاص من الثمرة. ولما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قلنا لم يعب على النبي، لم يعب على الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يعب على الصحابة أنهم تركوا ذلك، ولكن قلنا في تبرير قال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله عز وجل. الوجوب امتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر، وأن حال الصحابة كيف كان، وبالتالي كما بيذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله في كيفية اقتداء الصحابة رضوان الله عليه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما قدم له الضب قلنا ده كان هذا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم فترك، فتركت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من ذلك الطعام من الضب تركوه، قلنا ولم يأكلوا منه حتى ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحرام ولكنه ليس من طعام قوم. وكذلك كما يذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، قبل تحريم الذهب والحديد على الرجال، كان له خاتم من ذهب، وبالتالي اتخذ الصحابة خواتيم من ذهب فنبذه النبي فنبذوه، بمجرد كده ما فعل فعل ترك تركه. قلنا الصحابة بلا يعني إدخال للعقل أو الآراء فيما قال أو فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أبطال الصحابة رضوان الله عليهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أذان الصحابة لم تستمع إلا إلى قول ربها سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو يقول لاستماع هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أبصار هؤلاء لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر العديد من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العديد من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم في تحت كتاب الفضائل. قال الإمام مسلم رحمه الله في ذكره لهذا الكتاب وأولى الروايات التي ذكرها بيّن فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في رواية عن واثلة بن الأقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا هو فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما نسبه، ومعلوم أن هرقل كان كافرا وسأل أبا سفيان رضي الله عنه، ولذلك قبل الإسلام أبا سفيان رضي الله عنه سأله ما نسبه فيكم، وبالتالي ذكر أنه أيضا من أفضل البيوت نسبا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لفضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أيضا ننظر كده إلى الحجر والشجر كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجر كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذلك الحجر هذا الأمر، يعني هنا في المقابل بحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذلك الحجر هذا الأمر، وبالتالي كان يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرفه الآن. وطبعا قصة الشجرة وجذع الشجرة التي كان يخطب عندها النبي صلى الله عليه وسلم وحنين ذلك الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ ذلك المنبر حتى يرفع عليه ويكون فيه خطيبا للناس، كان قبل ذلك يخطب عند تلك الشجرة. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد ذلك إلى المنبر الذي صنع له، ماذا كان الأمر؟ قلنا سمع هذا الحنين وده بكاء صدر من تلك من ذلك الجذع، قلنا هذا الجذع يستمر إلى هذا الكلام الذي كان يستمع إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نجد أن من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فضله على جميع الخلائق، الله تعالى فضله على جميع الخلائق، قلنا بما فيهم الأنبياء والرسل، الله تعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، هكذا حال النبي. وهذه الفضائل والمناقب التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، هذه مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة كما قلنا أن باب الجنة لا يفتح ابتداءً إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال بك أمرت كما يقول الملك الذي يقف على باب الجنة عندما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب ويقول من، فعند ذلك عندما يعلم أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الملك أنه أمر أن لا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أيضا هذه المكانة والمنزلة العالية التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود، وأن كل الخلائق أبصار هؤلاء يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبدأ عندما يشفع عند ربه سبحانه وتعالى، لكي يبدأ سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد. ومعلوم كيف أن القوم يأتون إلى آدم، وآدم عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى نوح عليه السلام أو الرسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى آل القوم، ونوح عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى إبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك إبراهيم يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى موسى كريم الرحمن سبحانه وتعالى، وموسى عليه السلام يقول لست هناكم، ثم يحيل القوم إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي تحت العرش فيسجد ويفتح عليه من المحامد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يأذن رب سبحانه وتعالى في أن يفصل أو في بدء الفصل بين العباد، قلنا منزلة. يبقى كل نبي من الأنبياء يقول لست هناكم، غير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يصل إليه الأمر يقول أنا لها أنا لها، ولم يقل كما قال الأنبياء، وكما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. يقول أيضا في ذلك من ضمن المعجزات التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى المعجزة الخالدة القرآن، وهنجد أن معجزات حسية أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نعلم هذه البركات التي حلت على القوم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمال فوجئ بقدح رحراح، فجعل قوم يتوضؤون، قال فحضرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، إذا كان الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه بركة منحها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله أن كان ذلك الماء بينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يذكر الإمام مسلم رحمه الله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البركة التي كانت في القوم بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جابر رضي الله عنه يقول أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأذن وليس عندهم شيء، فتعمل إلى الذي كانت تؤذي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، قال فما زال يقيم لها أذن بيتها حتى عثرتهم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثرتيها؟ قالت نعم، قال لو تركتيها ما زال قائما. هذه بركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بمجرد أن هذه المرأة كانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن فطرحت البركة في ذلك السن، ولولا هذه الفعلة من المرأة ما زال كان قائما، لو تركتيها ما زال قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على ذلك نقول لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع يديه فيها، ولكن بمجرد أن كانت المرأة تؤذي من هذه العكة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول جابر أن أم مالك كانت تؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سنة، فيأتيها بنوها فيسألون الأذن وليس عندهم شيء، فتعمل الذي كانت تؤذي به للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها سمنا، وجرد كده هدية كانت طعام بتبعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم من ذلك، وبالتالي قلنا كانت تفيض عليها سمنا، وأنها كذلك أيضا يأتيها بنوها من السماء وليس عندهم شيء، فتعمد الذي كانت تؤذي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، قال فما زال يقيم لها قدم بيتها حتى عثرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثرتيها؟ قال نعم، قال لو تركتيها ما زال قائما. قلنا بركة مستمرة، يبقى مش بركة لحظية لكنها بركة مستمرة، بركة مستمرة. كذلك أيضا كما يقول جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، قال رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه يطلب منه يعني ذات فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال رجل يأكل منه وامرأة وضيفهما حتى كان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكلوا لأكلتم منه ولا قام لكم. لما كانوا أحصار وأن لو تركوا على هيئته لا أكل منه كما قال ولا قام لكم، لو لم تكلوا لأكلتم منه ولا قام لكم. قلنا مع أن هو يعني شطر وسق شعير، قلنا يعني كمية ضئيلة، كمية ضئيلة. الوسق قد إيه؟ كم صاع؟ أنا سؤال لك كم صاع؟ في كل خمسة أوسق صدقة، يعني في كل خمسة أوسق صدقة. الوسق قد إيه؟ شوف السنة مش عارفينها إزاي؟ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي في الزكاة؟ يعني أمور في الزكاة؟ نقول إحنا ما وصلناش أصل الزكاة؟ كثيرا ما رددنا الكلام ده. يعني الوسق قد إيه؟ فعلى ذلك في كل خمسة أوسق صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، في كل خمسة أواق من الورق صدقة. نقول والله ده مقدار قد إيه وده مقدار قد إيه؟ يعني لو واحد سألك كده يقول لك يعني زكاة الزرع تجاوب تقول إيه؟ يبقى الحب والثمار، يا ترى النصاب فيها قد ايه؟ هو ده النصاب اساسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بمسائل بسيطه جدا، ولكن شوف جهل الانسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، جهل الانسان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا في روايه عن الطفيل عامر بن واتله اخبر ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوه تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراب تنبض بشيء من ماء، قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما شاء الله أن يقول، ثم قال ثم غربوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه وجهه ثم أعاده فيها، قال فجرت العين بماء منهمر، قال أو قال غزير، أو قال غنيت، حتى اتقى الناس. ثم قال يوسف يا معاذ إن طالت بك حياتك أن ترى ما ها هنا قد ملي جنانا. يقول هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، قال فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، إذا جمع سواء جمع تقديم أو تأخير على حسب جد المسير، إذا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال لكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وأنكم لن تأتون حتى يضحى النهار، يبقى لا يكون النهار طلع، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى ياتي، حدش يمس الماء لغايه لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئناه وقد سبقنا اليها رجلان، قال والعين مثل الشراب تنبض بشيء من الماء، زي كده يعني نقول الماء اللي فيها زي شراك النعل، دوبك تيجي على شراك النعل، قلنا على النعل بتاع حذاء كده، فعلى ذلك قال مثل الشراب تنبض بشيء من ماء. قال فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من بنيها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله ان يقول، قال ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا الماء كده في وعاء، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يديه ووجهه في ذلك الماء، ثم اعاده فيها، قال فجرت العين، يبقى عاد الماء مره ثانيه من القدح دوت إلى العين، قال فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوسف يا معاذ إن طالت بك حياتك أن ترى ما هنا قد ملي جنانا، يعني قلنا مش هتبقى والله الناس هتستعملها في هذا التوقيت فحسب، لا يبقى العين دهيت أيضا هيبقى فيها هذا الماء المنهمر حتى ترى بعد ذلك إن طالت بك الحياة ومواطي بذلك المكان رأيت جنانا حول ذلك الماء، يبقى الناس هيزرعوا وكذلك أيضا تحول الأرض إلى خضراء إلى خضراء وإلى بساتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العين كده قلنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وجهه في ذلك الماء ثم أعاد الماء مرة ثانية، قلنا كان حجم الماء أو مقدار علو ذلك الماء كشراب النعل، قال تنبض بشيء من الماء في ماء قليل جدا، هذه معجزة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا بركة شديدة طرحت في ذلك الماء بمجرد أن هذا الماء قد سكب فيه من ماء وجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد كده غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالماء وكذلك غسل وجهه بذلك الماء ثم أعاد الماء ثم أعاد الماء إلى ذلك العين، يبقى مجرد ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الماء، قلنا ده بالإضافة أن الماء كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا كان يدخل أيضا في ذلك الشيء فعلى ذلك يكون ماء غزيرا، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع في ذلك الماء الأثر المتبقي أو الماء المتبقي من غسل يديه ووجهه، فعلى ذلك كان هذا ماء منهمر ماء غزير، قال حتى استقى الناس. ثم قال يوسف يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملى جنانا، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا سهل قال عن أبي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة الإمرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يبقى يخرصوها كده لما مروا على الحديقة النخل، خرص النخل هو بيكون الرطب يعني هذا الرطب قلنا بنظرة طبعا دي بتبقى بالتجارب، يا ترى لما يحول إلى يابس يأتي بكم أو إيه المقدار، هو لو حول إلى يابس كم مقدار ذلك اليابس من ذلك الطمر، الكلام ده الخرص بيكون في الثمار لما يكون كالثمار التي لها يعني يابس ورطب زي العنب، وكذلك زي قلنا النخل يكون اليابس بتاعه هو التمر، يبقى الرطب ده اليابس بتاعه هو التمر، وإذا كان لما بتبقى في الرطب ده الذي يكون من جنس اليابس يبقى بيكون بمسألة الخرص بالظن والتخمين، لكن بتبقى أصحاب تجارب زي بالظبط كده لما يعرض على يعرض للانسان شيء نقول والله يبقى بالتجربه كده، تقول لك ده يكيل بقى قد ايه، يجيب قد ايه بالوزن. فاهل التجربه اهل الخبره ان دي امور مرض عليهم، يقولون ده والله وزنه قد كده، يبقى امر تخميني تقريبي. فكذلك ايضا كانوا يخلطون ذلك النخل الثمار ده، يا ترى الرطب ده لما يحول الى يابس يبقى يا ترى ايه المقدار اللي هو هيستوفيه من ذلك اليابس، قلنا سواء بالعنب حتى يحول زبيب او كان الرطب يحول الى التمر. انا دي كانت طريقه حسابه الزكاه بالنسبه للثمار. هننتظر لغايه لما تجف، ولان الناس يحتاجون ان يستعملون هذه الثمار بهذه الصوره، وبالتالي يبقى في هنا صوره استعمال الرطب في ذلك الامر، وبالتالي كان مساله الخصر متقدر على اساسها الزكاه. يقول في ذلك ابو حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك، فاتينا وادي القرى على حديقه الامرار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرصوها، فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوس، وقال: احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله، قال: احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستائب عليكم الليله بكم شديدا، فلا يكن فيها احد منكم، فمن كان له معير فليسد عقاله. فهبت ريح شديده، فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبلي طيب. وجاء رسول ابن العلماء صاحب ايمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه، واذى له بغله بيضاء، فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهدى اليه له برده. ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طارة وهذا بقر، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهد، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال: فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو سيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. قال: أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني هو دخل خلاص في خيار القوم، وبالتالي حسبك ذلك، يكفيك ذلك الأمر. ولكن كيف كان الترتيب؟ هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكن هو بيطلب طبعا الخير والفضيلة، وهذا ليس اعتراض من سعد بن عبادة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة، فقال: ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. يبقى أنت هنا أساسا من القوم الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الترتيب أولا أو آخرا، فحسبك أنك من خيار هذه الدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شفقته على هذه الامه، شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه، كما يقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها، وانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني شفقته على هذه الامه، قلنا على هذه الامه، قلنا الكلام ده مش هينطبق على الصحابه رضوان عليهم فقط، ده هذا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت الذي يتفلت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد ان يقتحم النار. قلنا والله طب احنا نجعل الحاجز والحجب بيننا وبين النار كيف يكون؟ قلنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنان والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها. يبقى قلنا جم على النار فبيقعن في النار بيحترقن. قال: وانا اخذ بحجتكم عن النار. يبقى ماسك كده، قلنا كانه بالضبط كده، قلنا عشان الانسان يملك الاخر بيمسكه من وسطه. قلنا على اساس لا يتفلت، قال: وانتم تفلتون من يدي. قلنا يعني كانه بالضبط كده بيحاول يتفلت، فمنهم من يتفلت. قلنا ترى الصوره دي تفسيرها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإن أنا نذير العريان فنجاه قال فأطاعه طائفة من قومه فأجلدوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واقتحمهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فالمسألة قلنا مش بتنطبق على الصحابة بقى الكلام ده فقط، هذا ينطبق على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بيقتحم الإنسان النار؟ يبقى الإنسان كيف بيقتحم النار؟ قلنا أنت تقتحم النار والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يضع الحواجز والسدود والحجب بينك وبين النار، لكن قلنا كإنسان كده والله ضرب بينه وبين النار بسور فتطلق ذلك السور حتى ألقى بنفسه في الهوية، ده بالضبط كده. وبالتالي كيف يكون السبيل؟ كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أن مثلي ومثل ما بعثني الله به قال كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. نحاله كده كحال إنسان، قلنا جبل، قلنا والله في طائفة دون ذلك الجبل وطائفة قلب ذلك الجبل، قلنا لما يكون إنسان وقف على رأس هذا الجبل يبقى على ذلك قلنا حيرى هذه الجهة ويرى الجهة الأخرى، يبقى لو قال هذا المنادي الذي يقف على رأس الجبل وقال أن هناك أقوام يأتون ويصبحونكم بعد هذه الليلة، يقول والله إحنا هنكذبه لا نكذبه لأنه يرى ما لا نرى، يرى ما لا نرى، فلذلك قال إنما أنا النذير العريان فالنجاة. قال فأطاعه طائفة، الناس هينقسموا إلى قسمين، طائفة يقومون بطاعته فأجلدوا فانطلقوا على مولاتهم، سمعوا الكلام قلنا جمعوا الذات ثم صاروا من ليلهم، ثم صاروا من ليلهم، قلنا لما صاروا بهدوء وسكينة، قلنا لأن الوقت إيه الليل ممتد، فقلنا لما يخرج ويطلع عليهم في النهار يكونوا قد تركوا البلاد تماما بمسافة شاسعة. قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فهلكهم واقتحمهم. طائفة قالت والله يعني إيه لم تصدق، قلنا أو بمعنى يعني لم تبدي أي اعتناء بذلك الكلام، قلنا إعراض وتولي. قال سبيل صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يبقى لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يبقى الأمر ده فيه مصلحة للعباد، ولما ينهانا عن شيء يبقى فيه مفسدة للعباد، ويبقى الشرع كله مصلحة للعبد، الشرع كله مصلحة للعبد. الله تعالى يأمرك بكذا سواء كان في كتابك أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينهانا سبحانه وتعالى عن كذا في كتابك أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت كعبد مأمور بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، قلنا لأن المصلحة الحقيقية تعود عليك، فالله تعالى لا ينتفع بعبادة العباد ولا بطاعتهم كما لا يضر سبحانه وتعالى بمعاصيهم، ولكن ينتفع ويضر بالفعل هو العبد، يبقى العبد أنت الذي ينتفع بالفعل إن كانت طاعة ويضر بهذه الفعل إن كانت من باب المعاصي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نتعرف على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانها، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. يبقى بنيان كده قلنا مكتمل إلا موضع لبنة، قلنا بسلمة كده كأن فجوة، قلنا بنيان قلنا ظهر في أحسن صورة وفي أبهى صورة لولا موضع هذه اللبنة، فقال أنا موضع هذه اللبنة، فأكمل الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة فكان خاتم الأنبياء والمرسلين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكل نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاص، يبقى طائفة مخصوصة، يبقى الطائفة هذا للعرب، هذا للعجم، هذا لبني إسرائيل، يبقى كل طائفة كل نبي بيرسل إلى قومه خاص، ودي حدود، ليه حدود؟ حدود في المنطقة. لكن نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكما قال عنه ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى هذه الشريعة نقول صالحة لكل زمان ومكان، وهذا آخر ما نزل من الله سبحانه وتعالى، ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. كذلك أيضا الإنسان لابد أن يؤهل حتى يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من استنى بسنته واتبع ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة لو انشغل بها الإنسان ولك والله، خاصة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك أقوام كادوا أن يصلوا إلى الحوض ثم يؤخذون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أمته، ولكن هم كادوا أن يصلوا إلى الحوض ثم بعد ذلك يؤخذون ثم يصبحون بعيدا عن ذلك الحوض. يا ترى يعني كيف يكون حالك كإنسان مسلم عندما ترد على ذلك الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى أيقال لك سحقا سحقا بعدا بعدا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيك ذلك الماء بيده؟ ومعلوم أنه من شرب من ذلك الحوض لا يغمق بعدها أبدا. قلنا روايات، إحنا روايات هي يتداولها الإنسان دايما، قلنا على روايات معلومة، ولكن أين موقع الإنسان من العمل بهذه الروايات؟ أين موقع الإنسان من العمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا دي كلها إخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بين أن هناك أقوام حيذبون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا أن يصلوا إلى ذلك الحوض. فكما يقول جندب رضي الله عنه: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض. وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم القوم على الحوض، أنا فرضكم على الحوض. يبقى من هو الذي يتقدم القوم صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عشان لماذا؟ قلنا حتى يقوم بمناولة من يستحق الشرب من ذلك الحوض يناوله بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قلنا لو شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعدها أبدا. وكما يقول سهل رضي الله عنه: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضكم على الحوض من وعد شربا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال: ويردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال وهذا: فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول. قال: فقلت نعم، وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدا. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يبقى على ذلك كما يقول سهل رضي الله عنه: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضهم على الحوض. يبقى هو حيسبق القوم، قلنا حتى يهيئ لهم موارد الشرب. يبقى لماذا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ حتى يهيئ موارد الشرب للناس. قال: أنا فرضكم على الحوض. يبقى قلنا عشان يسبق كده، عشان يهيئ ذلك الموطن، وكذلك قلنا حتى يهيئ مواطن الشرب وموارد الشرب لهؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ورد شرب، كل اللي حيرد على الحوض هيشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. قال: ثم يحال بيني وبينهم. يبقى معنى الكلام ما فيش مسافة ضئيلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذ هذا الإنسان بعيدا، على الرغم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرفهم ويعرفوني. قال: ثم يحال بيني وبينهم، ثم قال: إنهم مني. فيقال عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري. فيقال له: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وكذلك أيضا كما يقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبين ظهراني أصحابي: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلا أقولن يا ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وبالتالي قلنا المسألة يعني فيها خطورة شديدة، خطورة شديدة. يا ترى لو ورد هذا الإنسان الحوض هيكون ممن يذبح عن ذلك الحوض أم ممن يشرب من ذلك الحوض؟ قلنا المسألة هي مش عبارة عن تمني، ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، بل لابد من العمل. قلنا العمل بالكتاب والسنة. والبعض قد يظن ان هو والله لما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الظاهر على ذلك يبقى وكأنه يعني حتم لازم ان يكون من اهل الجنة، حتم لازم ان يشرب من ذلك الحوض. لم لا، ده اساسا انظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى اي كتب من كتب السنة، حنجد قد ملئت هذه الكتب من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات او المعاملات، سواء كان في العقائد، سواء كان في الاخلاق والسلوك، الى غير ذلك من الامور. مش مساله والله الدين ده عباره عن شعائر تعبديه فحسب، وقلنا بعض المظاهر كده في الهدي الظاهر فحسب، لا. انت كمسلم يعني نريد ان يكون ذلك المسلم كظاهر، ظاهر المسلم كباطنه، قول المسلم لا ينفصل عن عمله. قلنا تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان تترسم نفس خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما قال الله عز وجل على رسوله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. قلنا الايه دي جت بعد ايه؟ قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان مشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده مش ممكن ابدا الانسان هيغفل او يكون عنده نوع من انواع الاهمال او الاستهانه والتهاون مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الانسان ممكن يتهاون كده مع سنن الدخول والخروج من الخلاء، يتهاون مع سنن النوم والاستيقاظ، يتهاون مع سنن يعني لبس النعال، حتى يتهاون مع سنن الطعام والشراب، وبعد ذلك يقول هو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حياتك كلها لابد ان تحول الى عبوديه حقا لله سبحانه وتعالى، ولا سبيل لذلك الا لما الانسان يترسم نفس افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستمع الحديث فيقوم بتنفيذه، لا يزيد على الحديث ولا ينقص منه، يبقى كان ده التزامه. وبالتالي اول ما احنا بنسمع كده والله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى على طول اول ما وصل الى مسمع الانسان يقوم بامتثال ذلك الامر. وبالتالي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول رجل كان يكتب الحديث، وبالتالي هذا الرجل لما كان في ضلاله ما كان ينفع ذلك المواطن التي كتبها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما انت قائل ربك عندما تسال عن ذلك. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله بيسال الرجل، ان الرجل ده كان من اللي بيكتب الحديث، وبالتالي كتب في الحديث كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضلاله يرفع يديه مع التكبير في موضع كذا وكذا وكذا، لكن الرجل ده ما كانش بيمتثل هذا الكلام، فماذا تقول ربك؟ يعني يا ترى هتقول لي ربك ايه؟ لما تسأل لماذا لم ترفع يديك عند موطن كذا وكذا؟ ألم تكتب ذلك؟ كتبنا ذلك. ألم تعلم ذلك؟ علمنا ذلك. طب لماذا يكون التقاعد؟ طب ليه الغفلة عن التطبيق؟ لماذا لا نطبق طيب؟ نقول إيه المانع؟ إيه المانع؟ والله إحنا عرفنا دلوقتي السواك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا من شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي والله السواك سنة مطلقة، سنة مطلقة، لكن أكد الاستعمال في هذه الأوقات لا مطلوب، لولا المشقة لأمرنا صلى الله عليه وسلم، قلنا الأمر كان هيبقى على الوجوب، ولكن لولا المشقة، يبقى رفع المشقة والحرج عن الناس، لولا المشقة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو مع كل وضوء، أو عند كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قلنا سنة متغافل، طب ليه تتغافل؟ يقول والله إيه المشغلة عشان تنشغل عن عدم امتثال هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الاتباع هي مش معناها والله دي سنن احنا هنفرق دي سنن واجبات، لا، قضية الاتباع ان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الاضحية او واجبة هي ام لا، فقال لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل قرر السؤال الثاني، طب هي واجبة ولا مش واجبة؟ قال اما تعقل لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيك كده انه ضحى النبي، ما تسالش بعد كده دي سنة ولا لا؟ طب لو نالك سنة يعني انت باب الخيار؟ احنا الان هنختار، تختار من ايه؟ تختار من سنة النبي ونفذ ام لا؟ امتثل ام لا؟ اتبع ام لا؟ قلنا دي قضية اتباع، قضية اتباع. وبالتالي دي كان مفهوم الصحابة رضوا عليهم. ولما سئل ابن عمر لو حد سألنا كده يا ترى الأضحية سنة ولا واجبة؟ هنقول لا، ده العلماء قالوا سنة واجبة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وبالتالي هنجاوب احنا كده. لكن ابن عمر رضي الله عنه يعني عاقل عن الرجل، يا ترى الرجل بيسأل ليه؟ ده عشان لو معناها سنة يبقى معناها أفعل أو لا أفعل. طب لو كان واجبة خلاص، لأن لا ترى الذمة إلا بفعلها. لكن على ذلك يبقى سؤالهم، فاحنا بنسأل يعني دي سنة، لو تركتها تبطل الصلاة؟ لا، سنة، فاعلم أن هو خير منك. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، هذا خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دي قضية اتباع، احنا قلنا نشهد أن محمد رسول الله، أي احنا بنقول كده أنا أصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصدق، أنت بتصدق، طب لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تمتثل؟ ليه لم تكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على ذلك نقول إن قضية الاتباع قضية حية، مش عبارة الله هي سنن أفعل أم لا أفعل، لا، قضية قلنا أرقى من ذلك، دي قضية اتباع. يبقى لما بفتاك أقول أنها سنة، أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتاك. لما أقول أفعل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وفعل كذا. يبقى إحنا بنترصد أفعال النبي، قلنا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر منه وفي كل ما فعل، تحاكيه. وإن كان المقصود أنت في الدنيا لكي تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، تقلده. قلنا والله قد يقدر كده أنك أنت تكون مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، وبالتالي هنترك أبدا سنة تفوت، وإلا هيلام الإنسان على تركه. ألم تعلم كذا؟ يعني والإنسان لما هيسأل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم العبد يوم القيامة تسأل عن أربع، من عن علمه فيما عمل به. احنا بالتالي عن علمي فيما فين علمك؟ يبقى فين السنة اللي احنا بنعرفها ولا نقوم بتطبيقها؟ يبقى لابد من التطبيق. قلنا عشان نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمن الانسان على نفسه. والا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية انه حيقتطع رجال من دوني، فلأقولن يا ربي مني ومن امتي، فقلنا لا تدري ما عملوا بعدا، ما زالوا يرجعون على اعقابهم. قلنا الإنسان كده لما يوفق للسنة، أنت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لو جار الإنسان على السنة هيجيب بعد ذلك على الواجبات والأركان. قلنا هي مسألة تدريجية، مسألة تدريجية، الشيطان بيحاول يأخذ الإنسان. ذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبة السادسة من العقبات التي تبثر في طريق الإنسان، قال عقبة للفضل المفضول. عقبة للفضل المفضول، قلنا عقبة الشيطان بيحاول أن يستحوذ على الكثرة الكثيرة ممن يقول انه قد التزم بدين الله سبحانه وتعالى في العقبه دهية. قال الذي قرأ في الدين قرأ في السنن، احنا بنتكلم عن السنن، ده احنا بنتكلم عن دقائق السنن. عقبه الفاضل والمفضول، عقبه الفاضل، قلنا ده حكم، ده صح وده صح، لكن انا حريص جدا ان افعل الراجح من المساله الراجح. يبقى دي عقبه الفاضل والمفضول، نقول كله صح، لكن فين نقول والله اللي يفعل كذا يبقى صح، اللي يفعل كذا يبقى صح، نقول والله مثلا كده، نقول والله في صلاه الجنازه فيها رفع اليد عند كل تكبيرة، تقول لا الرفع يكون مع التكبيرة الأولى. فعلى ذلك خلاص نقول على قولين وانتهت القضية. يقول لك لا، ده أنا بحتاج في الحالة ده هي إن أنا أنظر فين الربح المرجوح. طب ليه الكلام ده؟ الراجح أعلى، أعلى رتبة. فعلى ذلك طب أنا يفوتني الخير ليه؟ لماذا يفوت ذلك الخير؟ خاصة إن إحنا هنفعل، هصلي جنازة. يبقى في المسألة كده أدقق النظر، يا ترى رفع اليدين مع كل تكبيرة ولا اليدين لا ترفع الا مع التكبيره الاولى؟ يبقى المسألة هناك ما هو خلاف، والاثنين صح، وده خلاف سائر من العلماء، يعني مفيش متحرر لذلك الامر، هذا خلاف سائر، عارف الخلاف سائر، وده صحيح وده صحيح، هذا ورد وهذا ورد، هيظل هذا خلاف سائر معتبر. لكن انا بندور على احسن صوره، احسن صوره. يبقى الانسان كده في حياته الدنيويه لما بيسال عن طبيب، يعني عايز افضل طبيب نمره واحد، يقول لك والله في المرض الفلاني ده او علاج العضو الفلاني النمره واحد كده بالتركيب، ادي تركيب واحد اثنين ثلاثه، يقول لك اروح على الاثنين ومش مهم النمره واحد، ده بيبعت كده على النمره واحد. ده حال الانسان في الدنيا، حال الانسان في الدين، ده الاصل، قلنا ده الاصل اساسا، الاصل الذي وجد من اجل ذلك الانسان. يعني الحكمه التي خلق الله عز وجل لاجل الانسان هو ان تتمم هذه العباده لله سبحانه وتعالى. وبالتالي عقبه الفضل المفضول ما نستهزاش بذلك الامر، ان الشيطان لو حاول يصد الانسان في هذه العقبه يبقى هيطلعه على طول العقبة التي هي قبل ذلك، عقبة المباحات، العقبة الخامسة. قلنا الشيطان يخش لك من باب المعاصي، من باب الامور المباحه، من باب الطاعات. يعني الشيطان قلنا معركه دائما، قلنا والله من اجل في المعاصي يبقى خلاص فرق الشيطان من اهل المعاصي. وقلنا لو انت اساسا يعني حريص وتعلم يعني السنن، وكذلك ايضا تعلم وبتنع عن الكبائر والصغائر، يبقى خش لك من باب المباحات. امور مباحه، طعام مباح، شراب مباح، ولكن ده استهلاك للعمر، هذا استهلاك للعمر، حتى ينادى يوم القيامة هو قام بإنفاق كل ما ملك. قلنا زي الإنسان كده عنده مال وقام بإنفاق المال في الدنيا ولم يدخر شيئا للآخرة، يبقى ده باب المباح. هيكثر من الطعام، من الشراب، من الملبس، يعني هو ده حرام؟ لا حرام، مش حرام، مباح، لكن أنت تركت إيه؟ المباح ده أنت وكأنك إيه؟ أذهبت هذه الطيبات في حياتك الدنيا واستمتعت بها، أما في الآخرة فليس لك فيها نصيب ولا حظ. وبالتالي الإنسان لو كان عارف الكلام ده يبقى الشيطان مش هيحاول يستعود عليه في العقبة الخامسة، باب المباحات. فيحاول الشيطان في العقبة السادسة، قلنا قلما ينجو الإنسان من ذلك، لأن دي دقائق السنن، هذه دقائق السنن. لكن نقول لك الاثنين صح، خلاص اعمل انت، هيعمل أي واحدة من الاثنين، يعني خلاص كده. طب من في بقى أرقى درجة منهم فين؟ الفعلة الأولى ولا الفعلة الثانية؟ ده بحث الإنسان، يعني لازم يكون متشغل. قلنا لو قلنا أساسا فرق ما بينه حتى تمثل في حسنة، ما احنا عارفين الميزان وكفة للحسنة وكفة للسيئات، راجع كفة الحسنات على كفة السيئات بحسنة واحدة، فلعل الحسنة يكون في الفعلة دي. وطالما هفعل هفعل، طب ليه ما افعلش أرقى صورة من صور الفعل؟ ليه؟ إيه اللي يمنعني؟ إيه اللي هيحجزني؟ طالما أنا هفعل، فده حال الإنسان المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. كذلك أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها معرفة بالحوض لكن ما سمعتش هذا بكلام مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تبسطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت الجارية تأخري عني، قالت إنما دعا رجال ولم يدعوا نساء، فقالت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرض على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضار، فأقول فيما هذا؟ فقال إنك لا تدري ما أحدثت بعدك، فأقول سحقا، فأقول سحقا. يبقى الإنسان ممكن يبدل يبدل. التبديل ده يجي إزاي؟ من جهل الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا نظن كده نقول والله إيه الحمد لله مش هنبدل. أنت إيه معرفتك بالسنن؟ ما عشان أنت ما تبدلش يبقى ذلك لابد ألا تجهل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالظبط كده الإنسان لما يجتنب البدعة، كيف تجتنب البدعة؟ قلنا العلماء لما تكلموا عن البدعة قالوا البدعة عكس السنة، لو عرفت السنة يبقى هتجتنب البدعة، لو ما عرفناش السنة يبقى تقع في البدعة وتظن أنها سنة. الإنسان يقع فيما يجهله، الإنسان دايما بيقع فيما يجهله. فعلى ذلك قالوا إن تعريف البدعة قالوا عكس السنة. قلنا كلام مختصر جدا عكس السنة. يبقى إيه المطلوب؟ إنك أنت تتعرف على السنة، لو علمنا السنة يبقى على ذلك يبقى هيحظى الإنسان أن يقع في البدعة. وان البدعه احب للشيطان من الكبيره، نشوف بقى نتخيل كده الزنا، السرقه، لغير ذلك، البدعه احب. قلنا البدعه اللي بيفعل البدعه بيظن انها تقرب الى رب سبحانه وتعالى، والمبتدع ده بيتبع، لان ده باب من ابواب الخير، يظن الناس بذلك، الناس بتظن ان ده باب من ابواب الخير، ولكن هذا باب من ابواب الشر، بل هذا كما قال ابن القيم رحمه الله ان هذه عقبه البدعه بتاتي بعد عقبه الكفر وقبل عقبه الكبائر والصغائر. يبقى الكبيرة اهي يقول لك لا دي عقبة البدعة سابقة بنا. في الشيطان البدعة أحب للشيطان، البدعة أحب للشيطان من المعصية من الكبيرة. قالوا أن صاحب الكبيرة بيعمل الكبيرة وعارف أنها كبيرة عسى أن يتوب منها، لكن صاحب البدعة قد لم يتوب منها. طب ليه هيتوب ما يتوبش منها؟ لأن هو أساسا ظنه أن هذه عبادة له، هذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نتخيل كده البدعة مثلا، الشيطان أوحى للناس أن يقوموا بإيه؟ بزيارة القبور والأضرحة. القبور والأضرحة معلوم الغلو في الصالحين، أول شرك وقع في الإيه؟ على الأرض. أول شرك وقع على الأرض هو الغلو في الصالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وبالتالي هنجد الناس يذهبون إلى هذه الأماكن، قلنا ظنا يعني دي شرك بالله؟ لا، مش من باب الشرك أبدا. شباب الشيخ، لكن ده ابتداع في دين الله. قالوا حب اهل البيت، حب اهل البيت ده واجب على كل مسلم، لكن هم حدوا الطريق. التطبيق بتاعها يبقى حب اهل البيت ده لابد يكون كامل في كل قلب، لكن السبيل والتطبيق يكون ازاي؟ كيف يتم حب اهل البيت؟ يبقى دي صوره، صوره ازاي التوقير، ازاي كذا وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا حب اهل البيت والتطبيق عكس المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مع البدعه هو احداث في دين الله على غير مثال سابق. البدعه دايما هو احداث في دين الله على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى الرد على دولة لما هم قالوا لا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله مش هو اول رسول، ده سبق النبي رسل قبل ذلك، هو ما جاش بشيء جديد. قل ما كنت بدعا من الرسل، لكن ده رسول كما كان ايضا عيسى رسول وموسى رسول ونوح رسول وابراهيم رسول وهكذا. فعلى ذلك يبقى دي البدعه احداث في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تروى عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا وليس منه فهو رد، يبقى قال ان الانسان لا يعني يتقدم الى فعله ولا يتقدم الى كلام الا بعد النظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى ده امر مردود، امر بيرد به على الانسان، امر مردود. يبقى على ذلك قالوا ابتداء كده هذا اصل من الاصول التي بني عليها الاسلام والدين. قالوا يبقى قبل ما تعمل عشان ما يردش عليك العمل، ايه المطلوب؟ يقول لك اعرف الاول ان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا هنجد ان هيرد ذلك العمل على الانسان. من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. يبقى انت نقول لك عملك ده هو ظن انها طاعه، نقول لك مقبول ام مردود؟ لما تيجي تقول لي مقبول يبقى عندك السند ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انت مريد الخير، لكن لا تبلغ ذلك الا لما تسير على نفس الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش بسيطه، المساله بتحتاج الى علم، وبتحتاج ان الانسان قبل ان يتقدم بلفظه او بفعله يبقى ان يرجع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يكون هذه صوره احداث في دين الله. وبالتالي لما قال العلماء عن الزمخشري ان هو تاب، كان ده من اهل الاعتزال، راس رد الاعتزال، وان كتابه ملئ بالضلالات، ولكن قالوا لقد تاب الزمخشري ولم يملك كتاب الزمخشري. قالوا كتابه ده ملئ بالخرافات، وقلنا لان اهل الاعتزال بقى هذا راي. فعلى ذلك لما تاب الزمخشري تاب وعاد الى رب سبحانه، لكن كتاب الزمخشري ما زال فيه البدع فمش هيقدر يديرها، يعني لا يستطيع ان يقوم بازالتها. يبقى لما تاب هو تاب من هذه البدعه، لكن كيف يكون ازاله؟ فالبدعه سريعه الانتشار. شوف اللي اسس البدعه لما يتوب الناس لا تتبعه، اول ما عمل البدعه تتبعه. طب لما هو ذات لم يتبعوه. ابو الحسن الاشعري الذي ينسب اليه مذهب الاشاعره لما باع على مذهب اهل السنه وقال على مذهب الامام احمد، يبقى اتبعوه في المذهب الاشعري. يبقى سواء المذهب بينسب اليه، يعني بينسب في نشر الى ابو الحسن الاشعري، ولكن لما تاب واطلع وقال هو على مذهب الامام احمد يعني كانه ما عملش حاجه. قلنا بدع بتصادف الهوى، بدع دايما تصادف الهوى. عشان كده تذكر دايما قول او مقوله هشام بن عروه رحمه الله: لا تسالوا الناس عما احدثوه في الدين فقد اعدوا لذلك الهوى، لكن تنوه عن السنن فانهم لا يعرفونها، فانهم لا يعرفونها. فعشان كده يقول ابن عون رحمه الله: ثلاث حبان النفس والاخوان، ثلاث اشياء كده، حبان النفس والاخوان. اول امر ان هم نتعلم القران، نتعلم القران ونفهم من كلام رب العالمين ونتعرف على السنه ونتعلم السنه ونفهم ايضا ما هذه المعاني التي دلت عليها ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وان يدعو الناس الا بالخير، تخالط الناس بالخير فقط، اما في الشر فتكون ابعد ما يكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. واذا مخالطه الناس يبقى لابد ان تجتنب هذه الشروط، ان تدع الناس الا من خير، خاصه تكون في خير، اما ما عدا ذلك يبقى تكون ابعد ما يكون عن ذلك الامر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: لياتين احدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فاقول فيما هذا، فيقال انك لا تدري ما احدثه بعدك، فاقول عند ذلك سحقا سحقا، فاقول عند ذلك سحقا سحقا. كذلك ايضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، خاف على أمته، خاف أن يستظلموا من جهة الدنيا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرضتكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي يعني ما خافش علينا الشرك قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يبقى آخر مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عقبة ابن حنبل قلنا بيوجه الأنظار انتبهوا انتبهوا إلى جهة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي توحيد كان توحيد خالص ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من قبلكم قال عقبة رضي الله عنه فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا آخر ما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما منح النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعة ومن جود ومن حسن الخلق فهذه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقداما على القوم كان مقداما صلى الله عليه وسلم ما يهاب أبدا المواطن يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فجع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوم فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقه إلى الصوم وعلى فرس لأبي طلحة علم وفي عنقه سيف ويقول لم تراه لم تراه قد وجدناه بحرا قد وجدناه بحرا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس وبالتالي ذكر لنا يبقى مش كلام كده أجود لا ده كلام مبنى على حقائق على وقائع يقول أنس رضي الله عنه ولقد فجع أهل المدينة ذات ليلة يبقى كده سمعوا صوت جرمة يبقى في مكان بعيد تأتي لهم من مكان بعيد قال فانطلق ناس قبل الصوت لما سمعوا الجرمة دي ظنوا أن الأعداء عسى أن يكونوا قد أرادوا أن يدهموا القوم بالليل قال فانطلق ناس قبل الصوت يبقى لسه كده اجتمعوا وذهبوا إلى جهة الصوت قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا يبقى دي كان سرعة استجابة الصحابة أهو رضوان عليهم لكن نرى كده سرعة بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت لهم لسه أساسا اجتمعوا ورايحين لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمفرده انه مش خرج كده بس قال وعلى فرس لابي طلحه عري فرس مفهوش لجام يعني فرس ملوش لجام يبقى راكب كده على الفرس حافظ توازنه يحفظ توازنه قال وفي عنقه السيف ويقول لن تراه ولن تراه اصل الامر ان شاء الله مفهوش حاجه قال قد وجدناه بحرا كان ده اساسا فرس بسيط لابي طلحه ولكن بمجرد ان اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس قال كان سريعا يبقى ببركه ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا فرس عري يعني خارج تماما من اللجام قلنا دي طبعا صورة الفروسية قلنا لما الفارس كده يعني بيكتشف للناس يكون ماسك اللجام ولكن قلنا كيف كان يتحكم في ذلك الفرس وكيف كان يحفظ التوازن قلنا مع ان طبعا نتخيل السرعة الفائقة ده القوم قلنا عبال ما هيروحوا للصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع يعني كان قلنا سرعة ما بعدها سرعة يسير بها ذلك الفرس وأن العدل أن يكون قفزات لغير ذلك ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سابق للناس إلى ذلك الصوت حتى لما تقال قال انتراع انتراع الأمر مفوز حاجة قال إنا وجدناه بحرا إنا وجدناه بحرا كذلك أيضا كان من سخاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان أدوى للناس هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوى للناس من خير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فهل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن؟ فإذا أتاه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. لما بيجي يقرأ إحنا مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا والله مش عشان إحنا يعني مجرد هي حكاوي بنحكيها، لكن لابد أن يكون لك الحظ الأوفر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان أجود الناس، يبقى نتعلم الجود. وإن خاصة الله سبحانه وتعالى كما قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى كان أجود الناس، يبقى إحنا والله مسألة الجود، إحنا لن نصل إلى جود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أرادنا تشبه بالنبي فليكن أيضا جوالا كريما. يبقى لازم يكون صفة الجود دي موجودة، صفة الإنفاق موجودة، صفة الإيثار دي موجودة، لأن هو ده صفة الجود، هذه صفة الجود. ما يظنش الإنسان، لا تظن لا بمالك ولا بنفسك أبدا، ولكن لا تظن أن العبد الإنسان ما يكونش يملك مال، فلا تظن بنفسك عن خدمة إخوانك، يعني فلا تظن بنفسك عن خدمة إخوانك، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إرشادك للرجل في أرض الضلالة هي صدقة، إلى غير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كود سخاء كده. يقول سخاء مش معنى سخاء انك انت والله ما مضيع الوقت، لا، سخاء يوضع في مكانه وفي محله. فكل انسان عنده جود بالمال، عنده كرم، عنده سخاء كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول لنا انس بن مالك ايضا رضي الله عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ ابو طلحه بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان هذا غلام كيد فليخدمك. قال: فخدمته في الصبر والحذر. قال: والله ما قال لي شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا؟ ولا شيء لم اصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا؟ قلنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حسن خلق النبي ده امر معروف، هذا امر ايه؟ معلوم. لكن دايما الانسان ممكن يحتد مع الخدم، دي طبيعه، قلنا طبيعه الاحتكاك دايما، يعني طبيعة الاحتكاك. تقول والله ممكن انت تحتك بصديقك، تقول والله انا لم يحدث بيني وبينهم مساءلة. قلنا دي لان دي صداقة، قلنا في اوقات تعامل محدد، غير طبعا الانسان يعني مع الخدم او مع اهل بيتي. قلنا طبعا نتيجة الاحتكاك، قلنا ده امر مجموع الانسان، نتيجة الاحتكاك هنجد فيه مخالفات في وجهات النظر، لابد يكون في مخالفة في وجهة النظر. فعلى ذلك نجد هذا خادم، مش هنقول بقى زوجة، لا ده خادم، يبقى يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا، وبالتالي هيظهر منه يعني مخالفات كثيرة، ولكن كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فخدمت في الصبر والحذر. الصبر والحذر، قلنا الصبر بيبان معنى الإنسان، يعني كما بين عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل لما أتى ليشهد لآخر، قال: والله أنت جار الأقرب؟ لا. طب أنت عملته بمال؟ لا. طب أنت صاحبته بضرر؟ قال فلتأتوني بمن يعرفه. فالصبر ده اساسا بيبين تماما خلق الانسان، الصبر ده يعني بيبين خلق الانسان تماما. فلذلك يقول انس بن مالك رضي الله عنه: يبقى خادم اهو وانا صغير في السن، تصدر منه مخالفات كثيره، وكذلك ايضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والحضر. قلنا والله في الحضر هيجد من يغنيه عن انس بن مالك، يبقى لو كان انس مثلا تاخر بشيء ممكن حياتي بخادم اخر، هذا عبد الله مسعود او غيره، ولكن نجد انه خدمت صبر وحضر، والله ما قال لشيء صنعته. قال لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا؟ قال: ولا لشيء لم اصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا؟ يبقى هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف لنا انس بن مالك. وبالتالي قال انس بن مالك ايضا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما اعلمه؟ قال لي: قد لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. بل كما يقول ايضا انس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. قال: فارسلني يوما. قال والله يمكن انس ما صدرش منه ما يعيبه. فيقول انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم هذا الكلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. فقال: فارسلني يوما لحاجه، فقلت: والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغرقت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، قلنا صغير وعايز يلعب برضه. قال: فخرجت على قال أنس: فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاه من ورائي. قال فنظرت إليه ويضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنا والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت، قال شيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، أو شيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. فإذا أرسله أخر علي أنا وقف كذا ينظر إلى الأولاد هم يلعبون. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، مسك كده من وراه. فعلى ذلك قال فنظرت اليه وهو يضحك، يعني كانه بيداعس انس بن مالك رضي الله عنه. فقال يا انيس، يبقى قلنا سوره الدلع، يعني دلعه كده بسوره تضييعه. قال ذهبت حيث امرته؟ قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله حيث دلوقتي. قال انس والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت، قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، او لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك ايضا يذكر لنا من سخاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فاعطاه اياه، فاتى قوما فقال اي قوم اسلموا، فوالله ان محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال انس ان كان رجل ليسلم ما يريد الى الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليه، يسلم من اجل العطايا، ولكن بعد ذلك يشرح ربنا سبحانه وتعالى صدره للاسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكيف يخشى الفقر؟ هو عبد للغني الحميد سبحانه وتعالى. كذلك ايضا كان من سخاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءنا مال البحرين فقد اعطيتك هكذا وهكذا، وقال بديه جميعا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيء مال البحرين، فقدم على ابي بكر بعده فامر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وكذا. قال فحتى أبو بكر برا ثم قال لي عدها بعد سوى فإذا خلص مئة، فقال خذ مثليها. يبقى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيك هكذا، قلنا حتى بإيده مش هيعد عليه والله يديله إيه؟ قال 3 حثيات. وده لما جاء إلى بكر الصديق وبعدما اصبح امير المؤمنين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ان جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حثيات. قال فحثى ابو بكر مره ثم قال عدها فعددتها فهي اذا هي 500، فقال خذ مثليها. قلنا عطاء من لا يخشى الفقر، هذا هو سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، بالاضافه ايضا الى يسر ويطيب عرقه وريحه الى غير ما فضل به ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وحنكتفي بذلك القدر. قلنا عند ان يكون ذلك القدر يعني منعش للانسان في ايمانه، وكذلك نجد ترتيبا للقلوب بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حقه علينا. ده الامر مش محتاج والله نتيجه الحدث اللي احنا هنتكلم ده، احنا الانسان محتاج يعني بينه وبين نفسه في كل فتره كده ان يقرا ويطلع وينظر بصره على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمش ما الانسان ما يحاولش يقول الله وتعلم الفضائل وانتهى، لا، نحاول دوما كده ان احنا الانسان يقرا كثيرا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احرى ان ينشا او يزداد هذا الحب الذي لابد ان يكون معقودا للنبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، ويزداد بذلك ايمان العبد. قلنا ايمانك يزداد بحبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان يزداد ذلك الحب. وان الحب ده مش هيزداد ابدا الا بكثره ذكر الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي ذلك منقبة لمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه انت تنتفع بها. لماذا؟ لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة لصلى الله به عليه 10. تخيل كده، يعني يقول لك ايه عدد المرات التي تريد من ربك ان يصلي بها عليك؟ عدد المرات، يقول لك انا عارف كتير يقول لك لا، هي المسألة مش بالتمني، عايز كم مرة؟ عايز 100 مرة يبقى صلي على النبي كم مرة؟ 10. عايز 1000 مرة تصلي على النبي 100 مرة. لكن قلنا لو احنا طرحنا السؤال ده نقول لك والله انت عايز ربك يصلي عليك كم مرة؟ هنقول كتير. اقول لك كتير يبقى انت مش هتصلي، يبقى انت لن تصلي. مسألة قلنا يعني ده فيها تحفيز حوافز، وبالتالي اريد 1000 مرة، وليكن 1000 مرة، يبقى قول عليك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. والله عايز 100 مرة يصلي عليك رب سبحانه وتعالى، تصلي على النبي 10 مرات، على 10 مرات تصلي مرة واحدة. تصلي مرة. طب يا ترى ده يعني ده هذا بخل. قلنا أعظم أنواع البخل، أعظم أنواعه هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. طب يا ترى ده عبارة عن كلام، ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن كلام. قلنا وده طبعا مفيش جريحة يعني مركبة في الإنسان أكثر عملا من اللسان، مفيش أبدا جريحة أكثر عملا في الإنسان من اللسان. يعني طب يا عم نقول لك والله يقتطع كده المسألة دي عشان نطبقها، نطبقها إزاي؟ طبقها إزاي؟ قلنا ما تسيبهاش كده مبهمة، لازم تعين، يبقى لازم إن احنا نعين. يبقى أنا مثلا أقول كده في المفكرة اليومية أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هنصلي 100 مرة، وليكن 100 مرة، يبقى وليكن 100 مرة. يقول لك والله أنت عندك ما بين الصلوات يعني ما بين الأذان والإقامة، يعني اجعل هذا التوقيت لكي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله 10 مرات أهو في كل مرة، بقى أدي 50 مرة، أدي 50 مرة صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله في أذكار الصباح أذكار المساء يبقى حتى لو 10 أدي بقى والله 70، وكان تخير عين الأوقات كده. مش طبعا مستحيل الاوقات ده هي دي التي يجوز فيها الصلاه على النبي فقط، لا، المقصد كده انك انت هتقسم الصلاه ده ليه؟ قسمها. يبقى على اساس قلنا يبقى في عباره عن اعمال، عباره عن التزامات على الانسان، قلنا عشان يتضرر الانسان. لما بتحول بعد ذلك المساله الى الف بين الانسان وبين ذلك ذكر، نقول لك خلاص هيذكر ربه سبحانه وتعالى اكثر من ذلك بكثير. لكن هتتركها مبهمه ابدا، تتركهاش مبهمه. يقول لك والله لازم التعيين ده بيعيني، يبقى انا هحط كده مع اذكار الصباح والمساء. يقول والله 10 مثلا الصبح 10، هو هنحط مثلا قلنا بعد دبر الصلاه او مثلا ما بين الاذان والاقامه، يبقى حرص الانسان على التطبيق. قلنا انت اساسا يعني كم مره تريد من ربك سبحانه وتعالى ان يصلي عليك؟ طب لو كان ربك تعالى يعني لم يصلي عليك مره واحده في اليوم، يبقى التقصير من ايه؟ من حد ذاته صلى عليه 110، قلنا لانك انت صليت مره واحده. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه منن كثيره، منن كثيره على العباد، فيه منفعه كثيره. كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حال التم ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالى احنا نتاسف كده ان احنا